الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل إياكم ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، آمين. الدرس سيكون بإذن الله في كتاب التمييز للإمام مسلم. وكتاب التمييز للإمام مسلم متميز الحقيقة من اسمه، وهذا الكتاب بهذا الاسم من باب بيان الصواب والخطأ في الأخبار، سواء فيما يتعلق بالسند أو المتن من جهة العموم. والمصنف رحمه الله الإمام مسلم بالحجاج مسلم النيسابوري إمام كبير، وترجمته مبسوطة رحمه الله، عاش نحو من 55 سنة. فصنف هذا الكتاب وهو كتاب التمييز، وذكر كثير من أهل العلم أن الموجود منه ناقص، وهو كذلك واضح من ابتداء الكتاب وكذلك في ثنايا الكتاب. وقد اعتنى به جمع من أهل العلم، فاعتنوا بالموجود من المخطوط وطبع عدة طبعات، لكن يتبين أن الكتاب أكبر من هذا الموجود، واختلف في هذه النسخة الموجودة، هذه النسخة المعروضة، هل هي كتبت في عهد المصنف رحمه الله بمعنى أنه رواها الراوي عنه وهو مكي بن عبدان المصدر في هذا الكتاب، ولذا ليس فيها سماعات، ليس فيها سماعات ولا روايات من جهة الرواية عن هذا الشيخ الذي رواه عن مسلم، قال سمعت مسلما، وقيل إنه قد سقطت هذه السماعات والحديث، وأنها كتبت وأن الكتاب كتب بعد ذلك في القرن الرابع أو قبله أو بعده، فلا يكاد يجزم بشيء من هذا، ولذا اختلف فيه من جهة وقت الكتابة، وكذلك في أصل الكتاب هذا، هل الموجود هذا هو مأخوذ هو بعض الكتاب أو أنه مختصر من كتاب اختصره بعضهم. وذكر بعض أهل العلم المتقدمين أنه مختصر، وأن ابن عبد البر اختصره، جاء في كلام عبد البر أنه اختصره في بعض كلامه رحمه الله، منهم من نقله عنه أنه اختصر كتاب التمييز، فقيل إن هذا مختصر، لكن هذا يبعد لأن المختصر يتبين ويظهر ولا يكون ويكون الكلام فيه متناسق ولا يظهر فيه سقط ولا شيء. أما هذه النسخة الموجودة ففيها سقط، ومن بدايتها أيضا يتبين ذلك. واجتهد يعني بعض المحققين أن يجمع كلام الإمام مسلم رحمه الله من بطون الكتب، خصوصا ما نقل عنه في كتاب التمييز، ما نقل عنه في كتاب التمييز. وقد جمع بعض الباحثين زيادة على الموجود، لأن الموجود 25 حديثا، يعني مما تكلم عليه ونقل بعض الباحثين، وهذه الطبعة التي بتحقيق شيخ صالح بن أحمد بن ثابت الديان، يقول إنه تتبع مواضع ووضعها ملحقا في آخر الكتاب 16 حديث، وأضاف أيضا حديث أخرى أو روايات أخرى من غير كتاب التمييز. لكن الشأن في كتاب التمييز، لأن هذا موجود، يوجد في كلام المسلم، ومما يوجد من هذا الكلام في كتاب ابن رجب في شرح العلل، وكذلك في غيره من الكتب، ابن القيم نقر رحمه الله، وابن حجر ينقل، وكثير من أهل العلم ينقلون، وهذا يدل على أهمية هذا الكتاب المسلم رحمه الله، مع ما له من المميزات الكثيرة التي تظهر بعد أي بدء حينما ينظر فيه طالب العلم. وكذلك أيضا حصل فروقات في الطبعات لهذا الكتاب، لكن يمكن من خلال مجموع الطبعات أن يحصل شيء من التكامل في هذا الكتاب، ويكمل بعضها بعضا ويسد بعضها نقص بعض. فكتابه رحمه الله هذا الكتاب في العلل كما لا يخفى، وقد بين هذا في صدر كلامه رحمه الله، وسيأتي أنه فعل ذلك نصحا، يعني معنى كلامه. وهكذا يقع في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، أنهم يجتهدون في بيان العلل نصحا، لأن باب العلل باب دقيق كما لا يخفى، وليس كالأبواب الأخرى الذي يعلم بالنقل والاطلاع أو الحفظ، لكن بابه لا، أو الطريقة فيه والتمهر فيه لا يكون إلا بالممارسة، ولا يكون إلا بكثرة المطالعة والنظر في الطرق وجمع الطرق. ولذا قال الترمذي رحمه الله إنما في أول كتاب العلل الصغير إنما حملنا على ذلك النصيحة للمسلمين ببيان علل الأخبار، ورد كما رد، يعني انظر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم كيف يتوافق يتفق بدون اتفاق منهم، يعني هذا في مسلم في صدر كتابه رد على من يقول كما سيأتي إن شاء الله أن هذا من الغيب، بل هذا من النصيحة. وكذلك أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله في آخر كتاب الجامع في العلل الصغير أن هذا من النصيحة، أن هذا ليس من الغيبة. وكلام الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير كالشرح أيضا بكلام الترمذي رحمه الله، حيث قال إنه لا بد من الكلام في هذا، لأن من الرواة من يكون مبتدعا، من يكون كذابا، من يكون له غلط وهم كثير، فلا يحل السكوت على هذا، بل يجب البيان. بل وذكر دليلا على هذا وقال إذا كانت الشهادة على الأموال أمر حق ويحكم بها ويجب بها بالحكم بالشهادة عليها في باب الأموال، فالشهادة في باب الدين فيما يكون بنقل أقوال العلم والنصيحة أولى وألزم، لأن هذا يتعلق بأمر الدين. فالإمام مسلم رحمه الله قد وضع قواعد وأصول في هذا الباب تكون طريقا لطالب العلم في معرفة هذا الفن. سيأتينا في بعض عباراته أنه قال رحمه الله إنك حينما تطلع على ما أذكره لك في هذا الكتاب فإنك تهجم على أخبار أخرى لم أذكرها لك، يعني أنك بعد ذلك حينما أعطى لك القاعدة والتأصيل فإنك بعد ذلك يصير لك ملكة وعندك قاعدة وتأصيل تستطيع من خلالها أن تحكم على أخبار وروايات وأسانيد بأنها صواب أو خطأ. قال تهجم، والهجوم على الشيء السرعة إليه والجزم بهمة وعزيمة، بمعنى أنك لا تتردد في ذلك، ولا يحصل عندك شيء من الشك أو قلق النفس، لأن بل تجزم بذلك. وهذا وإن كان يقع لأئمة الحديث رحمة الله عليهم أحيانا في بعض الروايات، قد يقع يقول إنه لم تهدأ نفسي، لم تطب نفسي، لم تقر نفسي، ونحو ذلك من المعنى الذي يدل على هذا لهذا الخبر، حتى رأيته من ذاك الطريق فاطمأنت نفسي ونحو ذلك. هذا يقع في بعض الأخبار التي تكون موضع بعض الأسئلة، تكون موضع اجتهاد ونظر، لكن هنالك يعني طرق وأساليب في النظر في الأخبار التي تروى بالأسانيد حينما يتمهر فيها طالب العلم، فإنه إذا مر عليه بعض الأخبار يجزم بأنه خطأ وغلط ولا يتردد في ذلك، لا يتردد في ذلك. وهذا باب واسع، ويستطيع طالب العلم أن يحصل هذا من خلال النظر في كتب العلل. يعني أهل العلم رحمة الله عليهم في باب القواعد في باب العلل لا يقول القاعدة كذا وكذا، مثل علماء الفقه رحمة الله عليهم حينما يدللون للمسائل بالأدلة يقول ولنا كذا وكذا مثلا، وأنت حينما تتبصر في كلامه تنظر أن يتبين لك أن كلام أخذ من قاعدة فقهية إما مجمع عليها أو من بعض الضوابط التي دلت عليها الأدلة ولكن لا ينص عليها، لكن أنت تنظر يتبين لك أن كلامه مستند إلى قواعد وهذه القواعد مستندة إلى أدلة، وهذا يجعلك تجزم بصحة هذا القول ولا تتردد فيه وتحكم بأن هذا القول أرجح من ذاك القول، وإن لم يقل ينقل ذلك نصا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكرك مأخذا، هو يستند إلى قاعدة وهذه قاعدة مستنبطة استنباطا صحيحا من الأدلة إما من دليل خاص أو من مجموع أدلة كما هو معلوم في باب القواعد الفقهية. كذلك أهل العلم في باب العلل حينما تتبع طرقهم في النظر ترى أنهم يقارنون بين الأخبار ويوازنون بهم، بل إن الذي له تمحر في هذا وحسن نظر حينما يطالع بعض الروايات التي يتكلم فيها الدارقطني أو ابن أبي حاتم قبل أن يحكم قبل أن تصل إلى حكمه أنه مرسل، الصواب إرساله، الصواب وقفه، الصواب رفعه، الصواب وقفه، الصواب إرساله، والصواب وصله، أنت يقع في نفسك الصواب حينما يكون لك تدرب على هذا العلم قبل أن تصل إلى حكمه، فتحمد الله سبحانه وتعالى أن وافق حكم هذا الإمام حيث جزمت بذلك أو وقع في نفسك هذا. هذا يدل على أن عندك ملكة وتدرب على هذا الشيء، لكن كما قال العلم لا يكون هذا إلا لمن تدرب في هذا الفن. ولذا لما تكلم عبد الرحمن المهدي مرة في رجل فجاءه قومه فقالوا كيف تتكلم في فلان وكيف فلان كيف عرفت؟ قال لا يمكنك أن تعرف هذا حتى تنظر 20 سنة يعني في الطرق أو نحو من ذلك، يعني المعنى أن حتى يكون لك دربة في هذا. والقصص في هذا كثيرة عن أهل العلم في هذا الباب. إذن هذا الباب وهو باب العلل بابه هو الدربة والنظر والاطلاع والاستعانة بالله سبحانه وتعالى مع صدق النية في الوصول إلى الحق، فتجتهد بهذا. القصة المذكورة عن أبي حاتم رحمه الله حينما جاءه رجل من أهل الرأي من كبار أهل الرأي، هذه القصة ثابتة عن أبي حاتم رحمه الله، لما قال له عرض عليه كاغدا أو أوراقا في أخبار، فقال أبو حاتم هذا حديث باطل وهذا حديث كذب وهذا حديث لا أصل له. فقال ذاك الرجل من كبار فقهاء أهل الرأي من أعلمك أن هذا باطل؟ هل قال لك صاحب هذه الأوراق هذا؟ هل قال لك هذا؟ هل قال لك هذا؟ قال لا لم يقل، لكن تعلم ذلك أن تذهب إلى محمد مسلم موارة ولعله ذكر أيضا أبا زرعة فقال تسأله عما سألتني عنه من هذه الأخبار، فإن وجدت كلامنا متفقا علمت أننا تكلمنا عن علم وإلا فلا تلتفت إليها. أو كما قال رحمه الله فذهب إلى أبي زرعة رحمه الله فقال في هذه الأحاديث الذي قال فيه أبو حاتم كذب قال باطل، والذي قال باطل قال كذب، والذي قال لا صح قال لا أصل له. فرجع هذا الرجل إلى أبي حاتم وهو يعني قد يعني ابتهر من هذا الشيء بل هاله هذا الشيء، فقال قال أبو زرعة في هذا كذب وفي هذا باطل، يعني الذي قلت لي كذب قال باطل. قال أبو حاتم الكذب باطل والباطل كذب والباطل كذب. فقال ذاك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام، كما قال أبو المهدي رحمه الله علمنا
عند عامة الناس أو عند الناس كهانة، لأنهم لا يعرفونه. وليس المعنى أنهم يقولونه يقول كلام على أهوائه، لا، لأنهم لم يفهموه ولم يدركوه. ولهذا لما سئل أحدهم عن خبر فقال إن هذا الخبر لا أصل ولا يصح، فقال له كيف هذا؟ قال لو جئت بدرهم بهرج يعني مغشوش، لو جئت وجئت به إلى الصائغ الذي يعرف الدراهم، فقال هذا درهم صحيح وهذا درهم بهرج فميزها لك، أكنت تسلم له؟ قال لا. ولو سألته كيف عرف لم يحي جوابا، لكن كيف عرف هذا؟ بالممارسة وطول العمل في هذه الصنعة، فكان له هذا الحكم الذي يأخذ به كل من سأله عن هذه الدراهم هل هي مغشوشة أو صحيحة. وهذا العلم أيضا من المسائل المتعلقة بهذا العلم أن هذا العلم علم مستقل بنفسه، علم مستقل بنفسه ليس داخلا في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لا يدخل في هذا تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث، هذا يعلم من طريق كتب الرجال، يمكن أن يعرفه من له تدرب وتمخض، إلا من له معرفة بالرجال وبالتراجم يمكن إذا جاء إسناد ورجع إلى تراجم الرجال فتبين هذا الرجل مثلا مدلس، أن هذا كثير خطأ غالب أو متروك أو نحو ذلك، أو أن هذا الرجل تابعي وليس بصحابي، ظهرت له العلة، أن حديث مرسل، أن حديث ضعيف لأن فيه متروكا وما أشبه ذلك. هذا الحكم على الأحاديث بالصحة خاصة بتمييزها هذا يعلم عن طريق عن كتب الرجال. أما علم العلل فإنه بالنظر في النظر في أحاديث الثقات الأئمة بل ربما الحفاظ، ليس النظر في أحاديث الضعفاء والمتروكين، لا، يعني على المعنى الخاص للعلة أو للأحاديث المعلّة. وإن كان اشتهر عند كثير من المحدثين أنهم يطلقون المعلّ على الضعيف بل ربما على المصنوع الموضوع، هذه تقع في كلام أهل العلم وفي كلام الجوزي وغيره وقعت في كلام كثير من الأئمة، لكن على المعنى الخاص يريدون به النظر في أحاديث الثقات. فعلل الأخبار هي النظر في أحاديث الثقات، بل الأئمة حينما يحصل اختلاف في الطرق والأسانيد، هذا نبه عليه ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، شرح العلل، وكتابة ابن رجب رحمه الله من أرفع الكتب في هذا الشأن، وكتاب عظيم، كتاب نفيس في بابه، والإنسان ربما يتعب في الإطناب في هذا الكتاب، ويدل على إمامة هذا الإمام رحمه الله، عباراته المحكمة حينما يلخص كلام العلماء ويبسط كلام أهل العلم، فكلامه كله مأخوذ من كلام أهل العلم، يسوق عبارات الأئمة ثم بعد ذلك يعقب إما بشرح أو تفصيل. تشأن رحمه الله في كتاب فتح الباري رحمه الله حينما ينقل كلمات مختصرة لبعض الأئمة ويذكر عليها فوائد عظيمة، حينما ترجع إلى كلام هذا الإمام تجدها بالفعل أنها كلمات عظيمة، وهذا مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من نور العلم والإيمان. نسأل الله سبحانه يزيدنا وإياكم من فضله بمنه وكرمه. فهذا العلم كما تقدم هو بالنظر في أحاديث الثقات والموازنة والنظر بينها، وهذا كما تقدم لا يكون إلا بالنظر في الطرق، لأنك حينما يكون حديث إسناده فيه علة ظاهرة، انقطاع ظاهر، فيه متروك، أنا ما يحتاج أن يعطرق، الحديث ضعيف انتهى الأمر، الحديث ضعيف. لكن حينما يأتيك أحاديث ظاهرة الصحة، أسانيد عالية، هذا تحتاج إلى النظر في الطرق، كما قال علي المديني رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يظهر خطأه أو لا يظهر خطأه، رحمه الله. هذا إمام عظيم وله كتب في العلل، كتاب في العلم طمع منه كتاب كبير لكن موجود من قليل رحمه الله، بل ذكر عنه في ترجمة رحمه الله أنه جمع كتابا عظيما في العلل وضعه في خرج في بيته من بيته، ثم سافر إما إلى البصرة وبقي 3 سنين، قال: فجئت وحملت هذا الخرج فوجدته ثقيلا فاستنكرت فرأيته قد أتلته الأرض، يعني غلب التراب عليه فضعفت. هذا إذا هذا شيء يعني ذهب، لكن هناك كتب، هناك كتب محفوظة له مذكورة ظهر منها هذه الرسالة الصغيرة، وهي كتاب عظيم، لكن ما لم يأتي منها أو ما لم يطبع منها كثير، والكتب بالعشرات في الحقيقة كتب الأئمة في هذا الفن، هذا يدل على عظم هذا الفن وأهمية هذا الفن، ولهذا اعتنى به العلماء عظيم، والحمد لله في كتب كثيرة والله الحمد، يعني من كتب الأئمة الكبار. فهو يقول إن إذا لم تجمع طرقه لم يظهر، ويقول أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لن تفهمه، ما يعني لا تفهم علته يعني إلا حتى تجمع طرق. كذلك يقول يحيى المعين: إذا لم أجمع الحديث من 30 طريقا فإنه لا يظهر لك وجهه، لا يظهر لك وجه الحديث إلا جمعته. وعن علي المبارك عبارة رحمه الله نحو من هذا لكنها أبلغ، يعني أنك تنظر الأخبار فتضرب بعضها ببعض، تضرب بعض الأخبار تضرب بعضها ببعض حتى يعني كأنه يقول يظهر لك الخلاصة وزبدة الشيء حينما تضرب هذه الأخبار بعضها ببعض، ويتبين لك من خلال هذا وجه الخبر، ويظهر لك هذا الحديث هل هو صحيح فيكون له ضوء كضوء النهار، هل هو لا يصح فيكون له ظلمة كظلمة الليل، كما يقول ربيع بن خثيم رحمه الله: إن من الحديث حديث له ضوء كضوء النهار وحديث له ظلمة كظلمة الليل. صدق رحمه الله. وهذا الباب واسع، هذا الباب واسع. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا في باب العلل أن العلل فيما يظهر والله أعلم، يعني من خلال النظر في كلام بعض أهل العلم، من وخلال النظر أيضا في علل من أبي حاتم والدارقطني رحمه الله عليهم، أنها نوعان: علل يسلم للأئمة الكبار بها، يسلم للأئمة الكبار، وعلل موضوع اجتهاد. العلة يسلم للأئمة بها ما نقل في القصة عن أبي حاتم رحمه الله حينما يقول: تسألني وتسأل فلان. وهذا حينما يتفق هذان الإمامان، وإذا اتفق أيضا فكل إمام في زمانهم أو بعد زمانهم يطلع على هذه الأخبار فإنه سوف يحكم بهذا الحكم، سوف يحكم بهذا الحكم، لأنه كما يقع في كلام بعض العلم لم يكن عن تشاعر بينهما، لم يكن عن تشاعر، ولا إنما كان الحكم على هذا الخبر بسبب إدامة النظر وكثرة الاطلاع ومعرفة الأسانيد والطرق، النظر في الموصول والمرسل والمقطوع والمرفوع والموقوف، وبهذا حصل الحكم. فإذا اتفق على الحكم هذا الحكم فهذا الحكم يسلم لهؤلاء الأئمة به، لأن مخالفة في الغالب لا تكون إلا عن قصور نظر في معرفة علة الخبر. لكن حينما يختلف العلماء في باب العلل، وهذا يقع، مثلا يحكم أبو حاتم مثلا أنه مرسل، وأبو زرعة أنه متصل، والدارقطني له حكم، وهكذا، هذا اجتهاد. مثل مسائل الفقهاء التي يتفق عليها بظهور دليلها، ولو خالف إنسان فإن خلافه لعدم الاطلاع على الدليل فلا يلتفت إليه. أم كذلك في باب العلل، في باب العلل. وربما يختلف الفقهاء في مسائل لقوة الخلاف وقوة الدليل، فإذا كان الخلاف قويا كان الحكم في هذا بحسب ما يظهر له، لكن لا ينكر على غيره لأن مسألة اجتهادية الخلاف يغلب. كذلك باب العلل التي يختلف فيها العلماء هي من هذا الباب، هي من هذا الباب، هي كل مسألة فيها احتمال، هي احتمال أن يكون هذا هل يحكم بما حكم فلان، يحتمل وهذا يقع. وهناك أمثلة، مثلا يعني حديث إذا وقعت الفأرة في أحدكم، في الحديث لما قفل حديث في الصحيح قال خذوها وما حولها وكلوا سمنكم، خذوها وما حولها، حديث ابن عباس. هذا الحديث رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن ابن عباس كما البخاري. معمر رحمه الله رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. كثير من العلماء يرجح رواية الزهري عن عبيد الله، وقالوا إن معمر وهم وهو ظاهر كلام البخاري. ومن أهل العلم من قال لا يضر، قد يكون الزهري رواه عنهما، رواه عن عبيد الله ورواه عن سعيد عن أبي هريرة، وهي أسانيد معروفة، هي أسانيد معروفة وهي مسألة اجتهادية. ولهذا لجأ بعضهم إلى ترجيح قولي، إلى ترجيح رواية عبيد الله بأن الزهري لا يفرق بين الجامد والمائع، يعني لا يفرق بين الجامد والمائع، لأن رواية، يعني رواية سعيد عن أبي هريرة إن كان جامدا، إن كان مائعا فأهلقوه، وإن كان جامدا فأهلقوه وما حولها. هذا وجه الإشكال في المسألة، لأن المسألة لو أن هذه الرواية كانت موافقة في المتن لرواية عبيد الله بن عباس فالأمر فالخطب يسير، فالخطب يسير. لكن حينما جاءت بالتفريق احتاج بعض العلم إلى أن يرجح هذا السند بالنظر في المتن، وهذه طريقة يسلكها البخاري ويسلكها الإمام مسلم رحمه الله، والبخاري رحمه الله سلكها في صحيحه، سلكها في التاريخ الكبير رحمه الله، ومسلم رحمه الله أيضا كما سيأتي إن شاء الله في كتاب التمييز سلكها وذكر يعني أخبار مهمة في هذا الباب في النظر في المتون حينما يحصل اختلاف بينها. فمن هذا وقع الخلاف في هذه المسألة لأجل التفريق بين الجامد والبائع، بين الجامد والبائع، وهذا محتمل. وإن كان يعني من قال إنه وهم محتمل لأن الزهري رحمه لم يفرق بين هذا، فلو كان معروفا عن الزهري رحمه الله فإنه يعني ليكون مخالف رواية هذه، والكلام ليس في مسألة هذا الخبر، لكن الكلام في مسألة خلاف السند. وهناك روايات ربما يكون الخلاف فيها أيسر وأقوى من هذا، مثل يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان يقول كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومر به نفر من اليهود فسألوه عن الروح. الحديث هذا الحديث رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، عن ابن مسعود، وجاء من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. السند الأول رواية إبراهيم عن علقمة رواه عنه أئمة كبار، وكيع وعيسى بن يونس وعلي بن سهر وعبد الواحد بن زياد، أئمة كبار رواه عن الأعمش، عن الأعمش عن إبراهيم، نعم
عن
القمع عن المسعود. أحسنت. الطريق الثاني الذي هو من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق
عن
عبد الله بن مسعود، رواه عبد الله بن إدريس ابن يزيد الأودي، هذا إمام ثبت رحمه الله كبير، وهو من أخص أصحاب الأعمش رحمه الله، بل كان يأتي إلى داره بعد وفاته فيطرق الباب وينظر هذه السكة اللي كانت مزدحمة بالناس وطلاب العلم من العرب وغير العرب، ويقول أين هم الآن؟ ذهبوا. كان يأتي عبد الله بن إدريس رحمه الله رواه وخالف أصحاب الأعمش الكبار رحمة الله عليهم، أئمة كبار. فكثير من أهل العلم يعلم مثل هذا، يعلم مثل هذا ويقول الحكم لهؤلاء لأنهم أكثر، لأن هذا بالنظر في الأخبار كيف يعني أنه فاتهم الرواية، يعني طريق آخر، طريق متين، طريق متين، كيف يعني فاتت هذه الرواية عليهم، إنهم لا يكاد تفوت عليهم. فلما أنهم غفلوا عن لم يذكروها دل على أنها وهم، لكن من خالف يقول لا، إن هذا طريق صحيح، وعبد الله بن إدريس إمام وحافظ، والأصل أن الإمام الحافظ يأتي إن شاء الله أن الإمام الحافظ حينما يزيد يدل على ضبطه وإتقانه، وكون هؤلاء لم يذكروه لا يضر، قد يكون أنه لم يحضروا هذا الشيء هذا المجلس ونحو ذلك. وما يدل عليه أيضا أن عبد الله بن إدريس رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، حفظ الطريقين، حفظ الطريق الأول، ولهذا خرجه مسلم من الطريقين، خرجه مسلم من الطريقين، ولم يعل أحد أحدهما بالآخر رحمه الله. ولا شك أنت حينما ترى هذه الطريقة للعلم يدرك أن باب العلل لا شك يعتمد على حسن النظر في الأخبار، وأن هناك قرائن ودلائل، لا يكفي بس مجرد نظر الطرق، لا، بعد ذلك يتحصل لك من خلال النظر قرائن ودلائل من خلال توصل إلى حكم. وهذه طريقة يشيد بها ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو نوع من التفقه في الأسانيد، مثل ما يتفقه الفقهاء في المتون، هذا نوع من التفقه في الأسانيد، فقه الأسانيد، يعني هو لكن هو يمكن أن تسميه فقه النظر في الأسانيد، والموازنة بينها والمقارنة بين هذه الطرق وهذه الطرق، فهو باب واسع، ولذا تميز من تميز في هذا الفن. حتى إن أبا زرعة رحمه الله قال مرة لأبي حاتم وكان يدارسه ويذاكره بعض الأخبار، ودارسه كان كل واحد يستفيد من الآخر، فطاب المجلس وكل منهم يلتذ ويأنس لما يريده من علل ولم يكن يسمعها، فقال أبو زرعة لأبي حاتم ترى من يحسن هذا من الناس؟ قال لا أعرف أحدا، أو فقال له وأنا لا أعرف أحدا، إن رفعت واحدا أو اثنين لا تكاد تعرف أحدا. يعني إذا نظرت مثلا في هذا ربما يعني يكون الواحد والاثنين لا، وهو يقول أبو زرعة رحمه الله في ذلك الوقت، في ذلك الوقت رحمه، وأبو زرعة في سنة 64 و200، وأبو حاتم سنة 77 و200، يعني قاله في يعني تقريبا قريب من النصف الثاني من القرن الثالث. الله يعني المقصود أنه قال هذا الكلام رحمه الله. وهكذا كانت طريقتهم، كانوا يقصدون إلى مدارسة هذه الأسانيد والنظر فيها. وفي هذا قصص مثل ما وقع لأحمد بن صالح، الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن صالح في قصة ماتعة ذكرها صاحب تهذيب الكمال رحمه الله في المدارسة، درسة حديث الزهري. نعم، في هذا شيء حول هذا يعني يتعلق بتعليل الأخبار أو إضافة حول هذا الشيء لا بأس. يعني من يعني من الأمور التي أيضا ينبغي التنبيه عليها، وهو أن النقد علم العلل أيضا العلماء، هذا نبه عليه أيضا بعض العلم رحمه الله، وأشار إليه ابن رجب رحمه الله، وهو أيضا ظاهر من خلال النظر في كلام العلماء في الحديث، أن منهم من هو متشدد، بل في الحقيقة من أحسن من تكلم على هذا نعم الإمام القيم رحمه الله في تهذيب السنن، له كلام عظيم في هذا في بعض المواضع. الإمام القيم رحمه الله في تهذيب السنن له مواضع تكلم، وله نقولات عن بعض الكتب التي هي غير موجودة الآن، مثل الزهريات للذهلي، أذكر النقل عن في بعض المواضع عنه رحمه الله. فالمقصود أنه كان يتكلم رحمه الله على بعض الأخبار، فقال ما معناه رحمه الله لأجل تقوية هذا الخبر، وأن التعليل هذا لا يلتفت إليه، وأن هذه العلة مما لا ينبغي أن تؤثر على الخبر. ثم ذكر كلام يمكن يتحصل منه أن الناظرين في الأخبار من المعللين من عموم أهل العلم أقسام، قسم ينظرون إلى الخبر إذا روي من طريقين، من طريق متصل ومن طريق مرسل، فيحكمون للمتصل على المرسل، ويحكمون للمرفوع على الموقوف، ولا يلتفت الموقوف ولا ينظر، هو جاء من طريقين، أحد موقوف والآخر مرفوع، ومن طريقين أحدهما متصل والآخر مرسل، وهكذا يعني بجميع الأسماء والألقاب التي تأتي في هذا. ويقول هذه طريقة الفقهاء والأصول، هي طريقة ضعيفة، معنى كلام رحمه الله، لأنهم ليس لهم عناية بهذا، ولأنهم كما قال ابن رجب رحمه الله في كلام الله، وكذلك ابن حبان قبل رحمه الله، ليس لهم عناية بالأحاديث، بل ليس لهم عناية بحفظ المتون، بحفظ المتون، ولهذا ربما يؤسسون أحكاما على أحاديث غيروا ألفاظها، لأنهم لا يضبطون الأخبار لترتب الأحكام على الألفاظ، ربما يتغير المعنى، فهي طريقة ضعيفة. وقسم مقابل لهؤلاء متشددون متعنتون، يعلون الطريق بالطريق، يعلون الطريق بالطريق، وهذه ليست طريق فقهاء أهل الحديث، بل ينظر. فإذا كان الحديث مثلا روي من طريق، مثلا جاءنا حديث ولد سالم عن نافع، سالم عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر مثلا، لا نعل رواية سالم عن ابن عمر برواية نافع أو رواية نافع عن سالم، بل نقول إن الطريقين صحيحان، إن الطريقين صحيحان، ولا نعل أحدهما بالآخر إلا حينما يظهر وجه الخطأ، وجه الخطأ، فهذا هو الإعلان الصحيح، مثل ما تقدم أيضا، مثل يعني ما في قصة مشهورة وقعت بين سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان، حسين القطان، وكان يحيى بن سعيد القطان في طبقة تلاميذ الثوري، لكن الثوري رحمه الله كان يحرص على مدارسة نعم يحيى بن سعيد، وكذلك شعبة إمامان هو في طبقة شيوخه، وذلك يحرصون، وكانوا إذا جلس يتهيبون ويخشون من كلامه، لأنه إذا قال قولا هو سلمون له رحمه الله، حتى أن شعبة يقول يعني ما الذي يخلصنا منك يا أعور، مرة في بعض الحديث قال كذا، فيورد له الكلام وبدليله رحمه الله، فكان يدارس مع حديث، فقال سفيان الثوري رحمه الله ذكر حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب ولا تنقتهم فيهم جرس، والحديث معروف من طرق، لكن خصوص هذا السند، فقال يحيى بن سعيد تعست يا أبا عبد الله، تعست يقول لسفيان الثوري هذا الإمام الجبل الذي أجمعوا على تقديمه على شعبة رحمه الله كما يقول بياض رحمه الله، قال كيف هو، كيف هو مسلم له، يقوله لأن عبيد الله النافع هذه الجادة
أو الطريق. فسفيان الثوري لزم الجادة أو كما يقول الشافعي لزم المجرة ولزم الطريق. فمن لزم الطريق هذا في الغالب خاصة إذا كان ليس بذاك الحافظ يكون خطأ، لكن الإمام الحافظ ينبغي التأني فيه، تارة ربما يخطئ كما وقع لسفيان الثوري، تارة يحتمل. فقال كيف هو؟ قال هو يأتي نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة. هذا الطريق من يعرف هذا؟ من يطلع عليه؟ طريق قريب. لو جاءه، لو جاء إنسان، لو الذي ذكر هذا لسفيان الثوري إنسان وسط لم يقبل، قال هذا سناد لا يصح. لكن جاء به من؟ يحيى بن سعيد القطان، فسلم له. لأن هذا الإمام حينما ترك الجادة ويدل عن نافع عن ابن عمر إلى طريق آخر غريب، فيدل على قوة ضبطه وحفظه، يسلم له. وكثيرا ما يأتي أبو حاتم لزم الجادة لزم الطريق، وبعضهم يعبر بجارة الشافعي لزم المجرة ونحو ذلك، لكن هذا غالبا يقع في من يكون وسطا في ضبطه. أما الإمام الكبير حافظ فإن مخالفة الجادة تدل على ضبطه، مثل يحيى بن سعيد حينما بين هذا للثوري رحمه الله. والأئمة الكبار قد يقع منهم خطأ، مالك رحمه الله حفظ له يعني أوهام رحمه الله، وعن الزهري سفيان الثوري له أوهام أكثر عن الزهري، أوهام سفيان الثوري عن الزهري أكثر من أوهام مالك عن الزهري. سفيان بن عيينة، نعم أحسنت، سفيان بن عيينة عن الزهري عن ومالك عنه. علي مديني يروي عن سفيان بن عيينة فقال مرة اجتمع الإمام أحمد رحمه الله، اجتمع الإمام أحمد رحمه الله وعلي مديني، فجعل كذلك حديث الزهري، فاختلف في سفيان بن عيينة ومالك أيهما أثبت في مالك في الزهري. فقال علي مديني سفيان بن عيينة، قال يا مالك مالك رحمه الله أثبت. ثم أورد سفيان بن أحمد رحمه الله لسفيان بن عيينة 18 وهما على الزهري، وقال لعلي كم تحفظ لمالك عن الزهري؟ قال فأورد 2 أو 3. ثم وقف، قال يحن فرجعت إلى الدار فبحثت فوجدتها أكثر من 20. يقول الإمام أحمد رحمه الله. وهذه الأوهام الثلاثة، هذه الثلاثة ذكر أبو مسلم في التمييز أحدها، وأظن صاحب النسخة هذه وجد الوهمين الأخيرين وهمين اللي ذكر أحمد وأضافهما من بعض الكتب التي نقلت كلام مسلم في كتابه التمييز رحمه الله. فالشأن أن عودة على كلام القيم رحمه الله حتى نغفل عنه، أنه قال رحمه الله أنهم رفوق رحمة الله عليهم يحكمون للمتصل هكذا، وضدهم من يتشدد ويتعنت، وهذا لا يقبل ما دام أنه لم يتمي الخطأ. وطريق أما الطريقة الوسطى فهي طريقة من مهر في هذا الفن، ومن له عناية ودربة وكثرة مطالعة، وهذه طريقة فقهاء المحدثين، وهي الطريقة العدل والوسط في مثل هذا الفن. فلذا يعني كما تقدم أن هذا الفن يعني يطول الكلام حوله وما فيه من الفوائد والقواعد، لكن لا نستعجل، كان سيأتينا إن شاء الله في كلام المسلم شيء من هذا وتفصيل، وعلى نأخذ ما تيسر من كلامه رحمه الله. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، اللهم زدنا علما وهدى وتقى يا أرحم الراحمين. قرئ على أبي حاتم مكي بن عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج الحشيري رحمه الله تعالى يقول بالله نستعين وبحوله نجيب ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب ولا قوة إلا بالله.
نعم رحمه الله. يقول على أبي حاتم مكي بن عبدان، وهذا كما سبق أن هذه النسخة بدأت بذكر القراءة على هذا الشيخ، وهذا مكي بن عبدان رحمه الله أبو حاتم، هو مكي بن عبدان محمد أبو حاتم التميمي رحمه الله، أثنى عليه العلماء في ترجمة له الذهبي وغيره، وقال محدث ثقة متقن رحمه الله، عاش نحو من 88 سنة أو يعني جاوز 80 بسنوات، ومات سنة 25 و300 رحمه الله. قال سمعت مسلم بن الحجاج القشيري، هو من بني قشير عربي رحمه الله، لا تختلف هل هو منهم يعني من أنفسهم أو من مواليهم، يقول بالله نستعين وبحوله نجيب، بالله نستعين وبحوله نجيب، وهذا هو الواجب على المسلم في أمور كلها وخاصة في باب العلم. والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تدفع غرور النفس وكبرها، وكذلك مراعاتها كما في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، تدفع الرياء وتدفع الكبر والغرور عن العبد، ويعلم أنه بالله أن أمره وأحواله كلها لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، فمن لم يعرفه مخذول، خاصة في هذا الباب وخاصة في خصوص هذا العلم وهو علم العلل، فهو نور يقذفه الله في قلب العبد فيجتهد في ذلك الاستعانة بالله سبحانه وسؤاله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونرغب إليه في التوفيق للرشد والصواب، وهذا مناسب وهو يعني مثل براعة استهلال كما يقولون في التوفيق للصواب، لأن الكلام في العلل خطأ أو صواب، خطأ أو صواب، يعني هذا المراد في العلل التي يجزم بها، وإن كان هنالك بعض العلل كما تقدم تحتمل، لكن هنالك علل وهذا كثير، إما أن تجزم بالخطأ وإما أن تجزم بالصواب حينما يظهر لك نور الحديث، سبق أمثلة في هذا ولا تتردد في هذا، وسيأتي في كلام رحمه الله أنك تجزم وربما تهجم على هذا الشيء وأنه صواب بلا تردد، ولا قوة إلا بالله. نعم
صلى الله عليه. أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلة قوما ينكرون قول القائم من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في روايته حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه.
رحمه الله. أما بعد، هذه تقال الكلمة في مثل هذا الموطن حينما بدأ بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبحوله، قال أما بعد، والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبه يقول أما بعد، وهي أما هذه حرف شرط وتفصيل فيها معنى الشرط، وإن كانت هي لا تجزم، هي لا تجزم وتأتي في مثل هذا المقام لبيان أنه حينما ذكر أمرا فقال بعد ذلك، بعدما يثني عليه سبحانه وتعالى ويسأله الإعانة، بعد ذلك يدخل ويذكر حاجته، أما بعد، وبعد هذه كما لا ظرف مبني على الضم، وهي مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى، يعني عندك بعد لها أحوال، تارة تكون مقطوعة لفظا ومعنى، وتارة تكون مقطوعة لفظا لا معنى، وبعد حينما تضم قبل وبعد، القاعدة فيها أنها مقطوعة عن الإضافة لفظا لا معنى، المضاف إليه مقدر، فالمعنى بعد قولي أو بعد ذلك، مثل لله الأمر من قبل وقبل ذلك ومن بعد ذلك. وعلى هذا هي ظرف مبني على الضم في محل نصب، أما قطعها عن إضافة لفظا ومعنى حينما تلون قبلا وبعد، فساغ لي الشراب وكنت قبلا غص بالماء الحميم، غص بالماء الحميم قبلا، يعني قبل لا يمكن أن تقدر شيئا في مثلها حينما تنون، وعلى تكون منصوبة. فقال أما بعد أي بعد ذلك ونحو ذلك، فإنك وجاء بالفاء لأنها يجب أن تكون في جواب أما بعد، وهذا يقع وربما حذفت قليلا حينما تظهر، لكنها في الأخبار هذه تأتي الفاء، فإنك وهكذا. يقال فإنك أما بعد فإن كذا وكذا، فإنك يرحمك الله، رحمه الله هذا نصح منه رحمه الله، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك أقواما، قبلك أي جهتك، أي جهتك أقوام من القبلة وهي الجهة التي يصلى إليها والكعبة التي يصلى، فإنك. وفي هذا دعاؤه رحمه الله، هكذا كانوا رحمة الله عليهم يدعون للسائل، مع أنه هو الناصح رحمه الله وهو المجيب. ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حين خطأ، ولا شك أن هذا القول يرد على صاحبه لأن القائل من أهل العلم، فإذا كان من أهل العلم فإن قوله يقبل، هذا هو الأصل، هذا أن القائل يقبل قوله إلا ما خالف الدليل. لكن هنا ذكر أنهم يردون قول أهل العلم في أمر أجمع عليه العلماء، هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح، وهذا هو الذي يقع في كلام أهل العلم في باب تعليل الأخبار، إنهم يقولون هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح ونحو ذلك من العبارات التي تبين العلل، وفلان يخطئ في روايته. إذن في حكم على الحديث وفي حكم على المحدث نفسه، والحكم على نفس الراوي الذي هذا حكم على الحديث، يخطئ في روايته حديث كذا، يعني في تخصيص حديث معين لا يخطئ في كل شيء لكن في حديث كذا وكذا، وهذا ما يميزه أهل النظر في علل الأخبار، فيميزون حديثه الصواب من حديث الخطأ، هذا باب واسع. وقال في حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلاف، ليس المعنى أن جميع أخباره خطأ، لا، في حديث كذا إما حديث عن فلان مثلا أو أهل البلد الفلاني أو نحو ذلك من ما يكون دليلا على الخطأ، والصواب ما روى فلان بخلافه، وأن هذا هو الصواب، مثل ما تقدم بعض الأمثلة في هذا الباب أن الرواية الصواب هي ما كان من هذا الطريق دون هذا الطريق بدليله. وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قوله، من قول من قاله، جعله عظيما، ولا شك أن الجاهل عدو ما جهل، استعظم، وهم استعظموا أمرا تركه في الحقيقة أمر عظيم ولا يجوز، لكن ما الذي أوقعهم في هذا؟ جهلهم بهذا الشيء، والجاهل بالشيء عدو للشيء الذي لا يعلمه، ولهذا قد يهجم على جهل وضلالة. ولهذا استدرك المسلم رحمه الله فبين صافي هذا، ثم قالوا إن هذا اغتياب، نسبوا اغتياب الصالحين، اغتياب الصالحين من أهل العلم وغيرهم ممن يخطئ في هذا السند، يقول أخطأ فلان، غلط فلان، فلان له أوهام، فلان له أغلاط. ولهذا مما يروى عن ابن معين رحمه الله أنه قال لعلنا نتكلم في أقوام أو نغتاب أقواما قد حطوا رحالهم في الجنة منذ كذا وكذا، يعني ورد أرواحهم يعني فيها من السلف الماضين. وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صوابها متخربص بما لا علم له به، ومدعٍ علم غيب لا يوصل إليه، وهذا مثل ما تقدم في كلام عبد الرحمن المهدي رحمه الله حينما سئل عن هذا الباب وقال علمنا عند أهل الجهل كهانة، عند كهانة يقول هو كهانة، يعني لأنهم لا يعلمون هذا الشيء ويظنون أن هذا الشيء التخرص وتكلم ما ليس فيه علم، لكن من هداه الله تبين ذلك كما في قصة ذاك الرجل مع أبي حاتم رحمه الله. ولا شك أن هذا قول باطل وأن هذا ليس غيبة، وهذا الكلام الذي قاله موسى رحمه الله كما تقدم قاله الإمام من تقدم في كلام من لهذا الكلام اللي هو إنه اغتياب وأنه رد هذا، تقدم لنا أنه في قول الترمذي رحمه الله في نعم في باب في كتاب العلل الصغير، وبين النصيحة وأن كلامنا هذا بيان لضعف الضعيف أو المبتدع نحو ذلك، يعني لضعف الضعيف والمبتدع نحو ذلك ممن يعني يجب الكلام فيه، وإلا كيف يسكت، كيف يسكت يسكت عن هؤلاء وفيهم المبتدع وفيهم من حديثه منكر ونحو ذلك، وهذه علل ظاهرة. فالمقصود أن هذا قول باطل كما بين، والعلماء متفقون على أن هذا ولا يدخل في الحديث، وأن عموم حديث ذكرك أخاك ما يكره مخصوص، هذا إن قيل إنه داخل، إن قيل إنه داخل، وربما يقال إنه ليس بداخل فيه، ليس بداخل فيه وأنه خارج عنه، ولهذا استثنى العلماء مسائل. والذم ليس بغيبة في ستة، يعني ستة أمور ليس بغيبة، منها ذكر من كان على سبيل النصيحة للمسلمين، منها ما كان على سبيل النصيحة للمسلمين. لم تريد أن نواصل فيه؟ لا بأس. نعم
وأيضا الشيخ يروى عن الإمام أحمد جماعة من الأئمة نفس الكلام أن هذا ليس من باب الغيبة بل هو من باب النصيحة لله ورسوله وللمؤمنين.
نعم بل هو إجماع، بل هو إجماع منهم على هذا الشيء وأنه صحيح، بل هو نصيحة واجبة، مثل ما تقدم في كلام الترمذي رحمه الله إذا كانت الشهادة في المال وعلى المال أمر متعين، وإذا كان إنسان طلبت منه الشهادة على الشيء وكان قد تحملها لازم ذلك ولا يبقى شهادة يدعو، فالشهادة في باب الدين هو نقل الأخبار ألزم في هذا. وثم أيضا جاء أصلها في الشريعة، في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة بنت قيس تستشيره في معاوية وفي أسامة، هو قال أما فلان فضراب للنساء، فضراب للنساء، ومعاوية الصعلوك وما أشبه ذلك، وانكح أسامة، والنبي هذا أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما صحيح البخاري ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عائشة لما استأذن عليه بعض المتوفي أسلم قال أذنوا له بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فلما لقيه عليه الصلاة والسلام هش وتطلق في وجهه، قالت عائشة رضي الله عنها قلت ما قلت، ثم هشت له فقال يا عائشة إن من شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس أو ودع اتقاء فحشة. في أحاديث أخرى في هذا الباب أيضا قصة الصحيحين حديث محمود بن لبيد عن أبي الهيثم من التيهان وهي طويلة، وفي آخرها لما ذكروا فلانا قالوا لا نرى وجهه إلى المنافقين، النبي يعني لما قال ليش يشهد أن لا إله وكذا قال من يعني شهد أن لا إله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن السبب المانع ذلك ولم يستنكر البيان والتحري، إنما بيّن السمانع الذي يدفع من الكلام فيه لأنه كذا وكذا، وهكذا وقع في عدة وقائع. يعني هذا أصل الكلام في الرجال من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأصل علم العلل أيضا كما قال علماء أخذوا من الصحابة رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله أول من فتش ونظر في الأخبار في قصة مع أبي موسى الأشعري، وعلي رضي الله عنه يذكر عنه يعني في هذا خبر في أنه يستحلف من يحدثه إلى غير ذلك. فلا شك من تأمن من نظر في هذا تبين له أن هذا أمر مجمع عليه عند العلم بلا خلاف. لكن من يقول خلاف هذا؟ أهل الجهالة، ومثل هؤلاء حق من يتعلموا لا أن يتكلموا في هذا. نعم.
واعلم وفقنا الله وإياك أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكر الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم من تركيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محال، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاة لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه والجهل واقف على أهله.
النسخة الظاهر عندك فيها خلاف يا شيخ عبد الله، يعني هنا النسخة عندنا أيضا عندك وعلم وفقنا الله وإياك، عندك مش بعد مستنكر الحق
ورأيه،
عندنا هو الحبال واضحة في الحقيقة، لكن هنا عندنا وراديه بالجهالة، وراديه في الجهالة، وذكر أن في الأصل المطبوع ورأيه، وهذه لا معنى لها في الحقيقة. فإذا إن كان توجيه من نفس الطابع فهذا وجيه، وهذا وهي قريبة في الحقيقة في الخط منها، وهذا هو الأحسن. وأن الكلمة على ما تقدم وراديه بالجهالة، وراديه بالجهالة، وهذا أحسن، وبهذا يتضح المعنى. واعلم وفقنا الله، واعلم وفقنا الله إياك، أن لولا أن هذه يعني هي مخفة من الثقيلة، ودليلها إذا سبقها علم، إذا سبقها علم فإنها المخفة من الثقيلة، ولهذا هي أنه، وهنا ضمير ضمير الشأن، يعني الشأن أنه هو الجواب الذي بعدها، لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق وراديه بالجهالة، يعني ما تقدم من استنكارهم للحق وهو الكلام في الرجال وبيان الصواب والخطأ، هذا من الجهل. قال لما بان فضل عالم على جاهل، لما بان فضل عالم على جاهل، بلا شك لا يتبين العلم علم العالم إلا حينما يخالف الجاهل أو يستفسر منه الجاهل ونحو ذلك، حينما يبين العلم، وخاصة حينما يعتد هذا الجاهل بعلمه فيكون جاهلا مركبا، فلا يكتفي بمجرد جهل بل يتكلم بخلاف علم. والذي ذكر المصنف رحمه الله هو من هذا الباب، ولهذا قال ولا تبين علم من جهل، ولا تبين نعم ولا تبين علم من جهل، نعم لما بان فضل عالم على جهل، ولا تبين علم من جهل، لا تبين علم من جهل. وبهذا ظهر جهل هؤلاء، حيث ردوا الحق الواضح البين دلت عليه الأدلة وأجمع عليه العلماء، فهو من الأمر المقطوع به عندهم رحمة الله عليهم. ثم قال فلا يهولنك، لا يزعجنك، فإنه أمر واقع وأمر لا محيد عنه أن الجهل يتكلمون هذا، وسوف يكون له أثره. يعني أنت حينما تريد أن يعني تقوي إنسان على أمره تقول أقدم، ولا يهولنك يعني ما تواجه، لا تستهول ولا تنزعج، فإن هذا ربما يقع لكن بعزمك تعان. فتقول مثلا للمقاتل لا يهولنك الأعداء، لا يهولنك ولا يزعجك الأعداء، أن تجتهد وقاتل وجاهد في سبيل الله وترجو النصر، لكن المكان والموضع موضع خطر ومخاطرة، وهذا من المواضع يخاطر العبد فيها بنفسه. كذلك الجهال في الحقيقة هم والعلماء يعني يخاطرون بأنفسهم، خاصة إذا كثر الجهال، ولهذا اشتكى ابن عقيل منهم رحمه الله في مواضع، وأنهم ربما استحلوا سفك دم العالم بالجهل، ويرون جهلهم الذي عليه هو العلم. وذكر شيئا من ذلك وقال لا تغتر بكذا ولا تغتر بكذا منهم رحمه الله في كلمات جميلة حسنة نقلها عنها مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وفي غيرها أو ربما بعضها في كتابه الفروع. لا يهولنك استنكار الجهال، أولا لأنه جهال، ولأن استنكار الجهال واقع، وحينما يستنكرون لا يكونون جهالا حسب، لا، بل إنه كما تقدم، نعم قال ولكن نعم قبل ذلك ولا تبين علم جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، ربما تجاوزنا سطر، لكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه، هذا يسمى ماذا؟ الجاهل من؟ الجاهل مركب، يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل، ولهذا يقال يذكر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الجهل كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فالجاهل المركب هو الذي يجهل ويجهل يجهل، الجهل البسيط هو عدم العلم، الجهل المركب هو نعم نعم يعني الحكم على الشيء على خلاف ما هو عليه، وأحيانا يذم وأحيانا لا يذم، لكن لا نسمي صاحبه جهل مركب، مثل في باب الاختبار وباب السؤال، ربما يسأل الإنسان فيجيب بخلاف الجواب، لا على أنه شيء يفرضه، لا على، لكن على سبيل استجواب السؤال، هذا ما يسمى جهل مركب، لكن الجهل المركب الذي يدعي أنه العلم وربما يقال له هذا هو الصواب فيأبى ويصر على الجهل. أما من يطلب العلم مثلا أو يختبر في طلب العلم هذا واقع، فهو في سبيل العلم وليس من باب هذا الجهل، هؤلاء أصروا على جهلهم المركب وربما استحلوا به أمورا محرمة، ولهذا قال لتركيب الجهل فيه. ومثل هذا الجاهل في الحقيقة قال بعض العلم إنه لا يطلب العلم، هذا الجاهل في الغالب لأنه مكابرة واستكبار، يرى أنه العالم، ولهذا أهل البدع هم على هذا الوصف، كل أهل البدع لأنهم جهال ويجهل أنه جاهل، ومن كان عالما بجهله فهذا مكابرة، أو عالما بخطأ هذا مكابرة، يعني بعضهم ربما يركب رأسه ويعلم أنه خطأ لكنه يكابر، هذا أعظم وأشد، ترك الحق عنادا والعياذ بالله. قال ونعم قرأت لي بعده ضد العلم، وضد العلم هو الجهل، يعني هذا يبين لك أن أهل العلم طلع عليه ليس عندهم تكلف بالاصطلاح، قال ضد العلم الجهل، وفي الحقيقة العلم والجهل ليس ضدان، ما هما؟ هل العلم والجهل ضدان أو نقيضان؟ نقيضان، يعني النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، لكن الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، يعني مثلا النقيضان يعني الحركة والسكون لا يمكن يجتمع في ذات واحدة، الموت والحياة، الوجود والعدم، نقيضان، لكن الضدان لا يجتمعان، تقول مثلا يعني لا يجتمع، هذا ليس بأحمر ولا بأسود، لكنه ماذا؟ يمكن أن يرتفع يكون أبيض، يمكن يرتفع ويكون أبيض، لكن أهل العلم رحمة الله عليهم خاصة المتقدمين عندهم سعة في باب الاصطلاح، لا يتقيدون بهذه الاصطلاحات ولا بهذه الحدود، ويتجد علمهم أيسر، حتى في باب علم الأصول الفقه رحمة الله عليهم تجد كلام في باب الحدود وباب تعريف الأشياء من أيسر ما يكون، ولهذا لا يتكلفون، بخلاف المتأخرين تجد أنهم يقف الواحد منهم عند تعريف الشيء، تعريف العلم أو تعريف بعض المصطلحات الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، وهذا يعرف هذا الشيء وهذا ينقضه وكذا وكذا، وربما طالب العلم يريد أن يستفيد يصل إلى نتيجة، وهذا واقع في كثير من كتب الأصول وخاصة التي تأثرت بكتب المتكلمين وما أكثرها، وتأثرت بهذا كثير من كتب علماء الأصول ممن درس هذه الكتب أو درس على أصحابها، وهذا واقع، لكن هنالك من لا يتكلف في هذا ويكون هو على طريقة بسيطة. ولهذا الجويني رحمه الله انظر إلى مثلا كتب في الأصول مثل البرهان وغيره، وانظر إلى الورقات، الورقات سهلة ليس فيها تكلفات المتكلم، ولهذا كتب لها القبول، ليس على طريقة المتكلمين ولا اصطلاحهم ولا طريقتهم، عبارات سهلة. ولهذا من تعرض لها بعض من شرح صار يورد على هذه التعريفات أشياء من اعتراضات، لكنها الحقيقة نفع الله بها وانتشرت لسهولتها وعدم تقيدها بهذه القوانين، لأن القصد هو وصول إلى معرفة الشيء، والحدود التي يحدونها في الغالب لا يمكن أن يثبت شيء منها على قدم أبدا، وغاية ما يكون أن يأتي إنسان بتعريف قريب. ولتجد الكتب يكون على هذا الطريق تكون كتبا سهلة وفائدتها أكثر، والقصد هو الوصول إلى معرفة الشيء. قال: وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة. ولا شك أن هؤلاء لما كانوا أهل جهل وأهل جهل مركب لم يكن لديهم علم، فيدفعون العلم ويستكبرون عنه أيضا ويصرون على خلافه، كما قال رحمه: فلا يهولن كما تقدم استنكار الجهال وكثرة الرعاع. وهذا وصف آخر، هؤلاء سفلة من الناس، سفلة من الناس، وهم الذين هم الرعاع والغوغاء، لكنهم مصيبة إذا اجتمعوا غلبوا كما قال، وإذا تفرقوا لم يعرفوا، ليس لهم عين، لكن مصيبة حينما يجتمعون. ولهذا حذر يعني ابن عقيل رحمه الله من مخالفتهم في بعض الأحيان، بل ربما صانع العالم، ربما صانع من يعلم صانعهم. ولجاءت الشريعة أحيانا بالمصانعة في مسائل العلم وعدم المخالفة لهم، لا أنهم على صواب، لا، لأن مخالفتهم يترتب عليها مصائب ونزاع. فكان من أصول الشريعة النزول أو العمل ببعض الأمور وإن كانت ضعيفة وإن كانت مخالفة أدلة لأجل دفع شر أكبر، لأنهم رعاة وغوغاء ولا يمكن أن تخالفهم تناجعهم، فقد يستحلون دمه بكلمة. والقصص في هذا كثيرة، قصص في هذا كثيرة، وذكر ابن رشيد رحمه الله في رحلته بعض القصص في هذا الباب، يعني ممن يعني لما رجل قصة ذكرها دخل بن عليه في الجامع وذلك، حتى حصل من ذلك إما أنه قام إليه قوم، إما أنهم يعني ضربوه حتى أهلكوه أو قتلوه شيئا من هذا يعني. فلهذا ينظر العالم في مثل هذه الأشياء ما هو الواجب. والأمر كما قال رحمه الله أنهم ذهب عنهم نور العلم لوجود الجهل مركب فيهم، ولهذا قال: لما خص به قوم وحرموه، فإن تعداد العلم دائر إلى معدنه. فاعتداد العلم والأخذ بالعلم راجع إلى معدنه من أهل العلم الذين يفقهونه ويعلمونه. وهذه الكلمة إذا ربما وقع فيها أيضا عندك، ها، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، يعني لعله يعني الاعتداد بالعلم ومعرفة العلم ونحو ذلك لا يعرفه إلا أهله، أما هؤلاء كما ذكر أعداء لما جهلوا، ولهذا ليس له عندهم لا قيمة له عندهم، لأن من جهل شيئا عاداه في الغالب، فلهذا يرجع إلى معدنه وهم أهل العلم المتبصرين، خاصة في مثل هذا الفن. والجهل واقف على أهلي والمعنى، لا تنزعج واجتهد في أن تبين الحق بدليله راجيا بذلك ظهور العلم وانتشاره. نقف على هذا وفيكم اللي هو سبب تأليف الكتاب.
وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيلك. غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيها، وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك الله وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، وبالله التوفيق.
نعم بارك الله فيك على هذا الزمن. طيب يقول رحمه: وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قومه في العجل. وهذا سبب تأليف الكتاب، وهذا أيضا يعني مما تميز مسلم رحمه الله. مسلم له عناية بالمقدمات، ومقدمة في صحيحه رحمه الله مقدمة عظيمة وفيها من الفوائد الشيء الكثير كما لا يخفى. ولهذا أجابه إلى طلبه رحمه الله، وجاء أجابه إلى عين طلبه في رواية أحاديث مما وهم قوم في روايته. هذه أحاديث وهم قوم في روايته، يعني أن خطأ وصواب يجزم بذلك كما سيأتي سردها إن شاء الله. فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ، يعني ليس أنه أنه الذي حكم عليه وحده، لا، أن أهل العلم أيضا موافقونه في ذلك. وهذا مثل ما تقدم أن من مسائل هذا العلم مسائل يتفق على الغلط فيها، أو أن أهل العلم والعالمين بالعلل يتفقون على هذا. ولقال في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف، يعني أنه لا تردد. ولهذا يهجم عليها من تبصر بهذا الفن ولا يتردد، لأن شاف نفسه. أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك ممن سبيله طلب الصواب سبيلك غلط من غلط. يعني هنا قول من سبيله جملة اعتراضية، ولهذا غلط فاعل حتى يتضح، يعني أصل الكلام حتى يتضح لك ولغيرك غلط من غلط. ولهذا جاءت الجملة اعتراضية ممن سبيله طلب الصواب سبيلك، أيضا يعني يتضح لك أيها الطالب، فكنت سببا في كتابة هذا العلم وبيان هذه الأحاديث، فأنت السبب فتستفيد منها أولا، ويستفيد غيرك من أهل العلم ممن لم يطلب هذا لكن هو متشوق إليه أو غافل عنه أو نحو ذلك، فيستفيد كما تستفيد، وسبيله سبيلك في طلب هذا العلم وهذا الفن المهم. وصواب من أصاب منهم فيها، يعني أنه خطأ وصواب، أن الحكم خطأ وصواب. وهكذا الخلاف بين أهل العلم خطأ وصواب حينما، ولهذا لما اختلفوا في أن كل مجتهد مصيب، قال أهل العلم الخلاف خطأ وصواب، يعني في كثير المسائل وربما كان شيئا محتمل. وذكر خلاف الصحابة رضي الله عنهم أنه كذلك، منهم ما هو الخطأ ومنهم ما هو الصواب، يعني من عمل بالخبر وبلغه عمله فهو صواب، ومن خفي عليه فاجتهاده هذا خلاف الصواب لكنه يرجع سريعا إذا بلغه الخبر. وهكذا أيضا في باب الحكم على سند هو هذا الباب. وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك ما يرشدك الله سبحانه وتعالى، وأن هذا سبب، وأن هذا تذكير بأن العبد يستعين بالله عز وجل ويسأله التوفيق والسداد والإلهام. ولهذا يحسن للمسلم أن يكثر الدعاء بحديث عائشة رضي الله عنها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق منك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن أعظم ما يسأل العبد ربه في هذه المسائل أيضا، وكان الإسلام يوصي كثيرا بهذا وأهل العلم، حتى إن بعضهم يقول إن المسألة تعرض لي فأستغفر الله يعني ألف مرة حتى ينبلج الأمر وتتبين له المسألة وينطرح وينكسر، ويسأل ربه سبحانه وتعالى ويلح بعدما مع اجتهاده في النظر في الأدلة من هنا ومن هنا. قال: وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي وبالله التوفيق. هذه فائدة مهمة من رحمه الله، يعني يقول أنا أذكر لك أخبارا تكون كالقاعدة والأصل في هذا الباب من خلال النظر في هذه الأخبار والتمهر فيها يكون عندك بصر تستطيع أنت بنفسك الحكم على أخبار أخرى أنا لم أذكرها لك. هذه أخبار فائدة في الحقيقة، خاصة في هذا الكتاب لمسلم رحمه الله، وهو كتاب يعني متميز له من اسم نصيب زيادة على أنه للتمييز، تمييز الخطأ والصواب في سهولة عبارته ووضوحها مع ذكر الأدلة في هذا الباب، وهو تارة يذكر يعني الخطأ ثم يذكر الصواب، وربما ذكر الصواب رحمه الله وذكر بعد ذلك الخطأ، وهذا واقع أيضا في كلام أهل العلم رحمه الله. حتى الترمذي رحمه الله، الترمذي ابن رجب رحمه الله ذكر في شرح العلل طريقة الترمذي والنسائي والبخاري وطريقة أبي داود، وأنهم متباين، منهم من يذكر الصواب ثم يذكر الخطأ، منهم من يذكر الخطأ ومن يذكر الصواب، ومنهم من كان كتابه لأجل عنايته بالفقه وهو أبو داود، وربما ذكر العلل نادرا، ذكر العلل نادرا. فالترمذي رحمه الله يذكر غالبا الخطأ وثم يذكر الصواب، يذكر الصواب هل هو متصل أو مرسل. يعني مثل النماذج مثلا حينما ذكر حديث قطن بن نسير عن ثابت عن أنس مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله. ثم رواه رحمه الله من رواية سليمان جعفر بن سليمان عن ثابت، عن ثابت مرسلا يسأل أحدكم ربه كل شيء ويسأله الملح، ذكر مرسلا وحكى بأن هذا هو الصواب، وذكر المتصل قبل، المتصل ذكره قبل ثم بين أن الصواب هو المرسل، وهذا يقع له أيضا. لكن قد يكون هل ربما يذكر أحيانا الصواب ثم الخطأ، ابن رجب رحمه الله ذكر هذا، وأظن ذكر عن النسائي أيضا كذلك طريقة في هذا، والبخاري أيضا في صحيحه رحمه الله يعتني بهذا. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيد ويكرم علما وعملا وتوفيقا وسدادا وأن يكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.